بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نكمل هذه القصة التي هي من أحسن القصص كما قال ربنا سبحانه. هي قصة نبي الله تعالى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ورأينا كيف أن إخوة يوسف كاد من كيدهم أنهم حدثوا أباهم يريدون نصيحتهم ليوسف بأن يخرجوا جميعا، فيخرج يوسف معهم ليلعب ويرتع، وكانوا قد أجمعوا أمرا، نووا عليه أن يقتلوه أو أن يطرحوه أرضا، ثم انتهى أمرهم إلى القول الثالث أن يجعلوه في غيابة الجب. كان الوالد على خوف وتخوف أن يخرج يوسف مع إخوته، ولكن كان من قدر الله تعالى أن خرج. ثم بعد ذلك أتوا أباهم عشاء يبكون، زاعمين أن الذئب قد أكله. ما الذي حدث بعد ذلك؟ قال ربنا سبحانه: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وجاءوا أي إخوة يوسف على قميصه بدم كذب، كذب على وزن فعل بمعنى مفعول، وهذا يسمى في اللغة بتبادل الصيغ، أن تأتي صيغة بمعنى صيغة أخرى، كما تقول ذبيح بمعنى مذبوح، وكما تقول صمد بمعنى مصمود. وكما تقول ذبح بمعنى مذبوح، فكذلك أيضا فعل تأتي بمعنى مفعول، أي بدم مكذوب. يقال أنهم أتوا إلى شاة فذبحوها، ثم خلعوا قميصه فجعلوا الدم على قميصه. ما أرحم هذا الذئب الذي طلب من يوسف أن يخلع قميصه قبل أن يأكله. دائما وأبدا يقولون حتى في عالم الجريمة أن المجرم مهما بلغ من الذكاء لابد أن يترك أثرا على جريمته، لابد، سبحان الله، لأن الظلم لا يحبه الله. فجعل ربنا عز وجل لهذا الظالم علامة يعرف بها في الدنيا، وهذا في الدنيا قبل الآخرة. فلما أتوا بقميص يوسف لم يخدش خدشة ولم يمزق مزقه، وجعلوا عليه الدم وقالوا هذا قميص يوسف، وزعموا أن الذئب قد أكله. كيف؟ أنهم ذهبوا يستبقون ويتسابقون، ذهبوا يتسابقون وتركوا يوسف عند متاعهم فأكله الذئب. ولذلك قال أبوهم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سبحان الله، هذا نبي كريم، وهذه القصة تعلمنا مع الرضا بأقدار الله عز وجل الصبر، الصبر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحب أن يؤم الناس بسورة يوسف، لأنها سورة لو اجتمع الناس على تدبر معانيها لتغيرت كثير من أخلاقه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، والمقصود بالأمر هنا أي الأمر الشر، أمر السوء، لأن النفس تأمر الإنسان بالسوء. قال الله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالأصل أن الإنسان عدوه اللدود هي نفسه التي بين جنبيه. ومن ذا الذي سلم من نفسه؟ من ذا الذي سلم من نفسه؟ عجيب. ولذلك الجهاد الحقيقي أن تجاهد نفسك. كان بعضهم يقول ما كابدت شيئا أعظم من مكابدتي لنيتي، لأن النية من جملة أعمال النفس، لأنها تتقلب علي، تتقلب علي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس المطمئنة لن تصل إلى الطمأنينة إلا إذا كانت لوامة، والنفس لن تكون لوامة إلا إذا اجتهد صاحبها في مجاهدتها. لكن لو ترك الإنسان نفسه هكذا فإن حاله كحال ذلك الزارع الذي يتعب في زرعه ثم يتركه في الأرض دون عناية ولا رعاية، يفسد الزرع ويضيع المحصول. كذلك الإنسان إذا لم يجتهد في متابعة أحوال نفسه، في تقلبها وتأزمها وتوثبها، فإنه لن يلومها على شيء، ستفسد هذه النفس. لابد أن تقف مع نفسك أيها الحبيب كل لحظة، لا أقول كل يوم، كل لحظة، في كل موقف، عندما تقابل أحدا، عندما يحدث تصرف معين، لابد أن تراجع نفسك. يا ترى هل كنت مصيبا؟ هل كنت مخطئا؟ هل ظلمت أحدا؟ هل وقعت في أحد؟ هل سببت حرجا لأحد؟ يا ترى هل كان قولي هذا أسد وأرشد أم جانبني التوفيق في ذلك القول؟ لابد أن تعاتب نفسك. معاتبة النفس علامة على الصحة، لأن الإنسان إذا كانت نفسه غير قابلة للمعاتبة فهذه نفس سيئة. فالبدن الذي يشعر بالحياة هو البدن الحي، أما الميت فلا يشعر بالحياة. فكذلك النفس إذا لم تدرب على الملامة وعلى أن تكون وقافة فإن هذه النفس تفسد شيئا فشيئا. قال هذا النبي الصالح لأولاده: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بل يسمونها في اللغة إضراب. إضراب يعني إيه؟ سيبكم من الكلام ده كله، كأنه يقول أنا غير مقتنع بكل هذا الكلام، ولكن انظروا إلى هذا الأدب. لم يقل لهم أيها الكذبة أيها القتلة، ولكن قال أنا لا أقتنع بما تتكلمون. عدم القناعة والإضراب أي إلغاء ما قالوه كله في كلمة ماذا؟ بل. إذن أنا غير مقتنع بما قلتم، وما صنعتم أنا لا أقبله. بل أمال إيه؟ سولت لكم أنفسكم أمرا. والعلاج الحل قال: فصبر جميل. فصبر جميل أي صبري صبر جميل، حالي عند الصبر صبر جميل لا شكوة فيه، لا شكوة فيه، ليس فيه جزع. فالصابر هو الذي لا يجزع، لا يجزع من كلمة ولا يجزع من فعل. ولذلك قالوا ثلاث هن الصبر: ألا تحدث بوجعك، وألا تخبر بمصيبتك، وألا تزكي نفسك، لأن هذا من باب الشكوى. ولا ينبغي في باب القدر أن تشتكي الحق إلى الخلق، بل ينبغي أن ترضى بأقدار الحق، لا سيما أن الخلق لن يصنعوا لك شيئا، لن يقدروا لك أن يصنعوا شيئا. خلاص أخذ الولد وهو لا يعرف أين ذلك الولد، فلن يصنع له شيئا. فقال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الذي حدث أن إخوة يوسف أساءوا له إساءة بالغة، يا ليتهم رموه في غيابة الجب وتركوه. ولكن اسمعوا أيها الأحباب هذا الأمر الجلل الذي فعله إخوة يوسف مع أخيهم يوسف. رموه في الجب، والذي حدث بعد ذلك على القول الراجح أنهم هم الذين باعوه، وباعوه بثمن بخس. انظر، يبقى رموه في غيابة الجب، ولما رموه في غيابة الجب أيضا باعوه لمن التقطه على القول الراجح، وهذا قول الله عز وجل. وجاءت سيارة، السيارة ليست سيارة نقل ولا ملاك، ولكن السيارة القوم الذين يسيرون في الصحراء. فسيارة من السير، من السير. وجاء سيارة أي قافلة تسير في الصحراء. هذه القافلة يعلمون أن هذا المكان به بئر ماء، فأرسلوا واردهم أي أرسلوا من يأتي لهم بالماء. والورد في اللغة أصله إتيان الماء. قال الشاعر: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ثم بعد ذلك صار كل إتيان يطلق عليه وردا، كما قال الثعلبي في كتابه الرائع فقه اللغة. يبقى أصل الورد إتيان الماء، إذن هذا معنى خاص. ثم بعد ذلك عمم هذا المعنى، وهذا في اللغة كثير، أن اللفظ يطلق لمعنى خاص ثم بعد ذلك يعمم هذا المعنى. فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه لكي يأتي بالماء. الذي حدث أن يوسف تعلق بهذا الدلو فأخرجه، فقال يا بشرى هذا غلام. استبشر بهذا الغلام لما رأى جماله وضأته، وأيضا قال يا بشرى هذا غلام لأنه سيبيعه بثمن عظيم دون أن يدفع فيه شيئا. ثم قال ربنا عز وجل وأسروه بضاعة. هنا اختلاف المؤولين في قوله تعالى وأسروه بضاعة. قيل الضمير في أسروه يعود إلى الذين أتوا الماء، الذين وردوا الماء، أنهم عندما التقطوه أسروا أمره عن بقية القافلة، لم يقولوا بأنهم وجدوه في البئر، لأنهم لو قالوا لبقية القافلة بأنهم وجدوه في البئر سيشاركونهم ثمنا كالنص الطماعين، عاوزين هم ياخدوا الثمن كله على بعضه لأنفسهم. فأسروه بضاعة لأنه بضاعة يباع ويشترى، إذن فأسروه بضاعة، أسروا هذه البضاعة عن بقية القافلة. هذا قول. القول الثاني هو الأرجح كما سيدل السياق، وأسروه بضاعة إخوة يوسف كانوا قريبا من البئر، فلما أخرجوا أخاهم قالوا إن هذه البضاعة تخصنا، ولم يقولوا بأنه أخوهم، فباعوا أخاهم لمن ورد الماء. طب يوسف لماذا لم يقل يا إخوتي أنا أخوكم أنقذوني؟ خاف يوسف إن فعل ذلك أن يقتله إخوته، خاف من ذلك الأمر، فرضى بقدر الله عز وجل، لسيما أن الله تعالى أوحى إليه وهو في غيابة الجب أن الله تعالى سيمكنه وسيرفعه، فرضى بقدر الله عز وجل. هذا القول هو الراجح، ولذلك قال ربنا عز وجل والله عليم بما يعملون. عليم بما يعملون إخوة يوسف، الله تعالى عليم بأعمالهم، وهؤلاء الذين وردوا البئر ليأخذوا منه الماء فالتقطوا يوسف، الله تعالى أيضا عليم بأعمالهم. فكذلك يا رسولنا من كادك أو أراد المكر بك أو بأصحابك أو بدينك فاعلم أن الله تعالى يعلمه، وأن الله تعالى سيكيد لك فيقصمه، كما علم الله تعالى ما فعل بيوسف فرفعه على الذين حسدوه أو عدوه. قال ربنا عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. من الذي اشتراه؟ الذين التقطوه. ومن الذي باعه؟ على القول الراجح من؟ إخوة يوسف. يبقى إخوة يوسف باعوا أخاهم وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة. البخس أي أم ناقصة، للدلالة على التفاهة وشدة القلة، حاجة لا تساوي شيئا. وكانوا فيه من الزاهدين لم يشعروا من أخذه أو من اشتراه بأنهم مستمسكون به، خذوه سبحان الله. وقال الذي اشتراه من مصر، قال أهل العلم: ثلاثة هم أفرس الناس، من أفرس الناس ثلاثة: صاحب مصر عندما قال لامرأته في شأن يوسف: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وبالفعل كانت فراسته صادقة. إذن هذا أول واحد. طب والثاني؟ والثاني أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما استخلف عمر ابن الخطاب، فكانت هذه فراسة جيدة. فهذا الرجل قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذا دليل على أن الولد ينبغي أن يكون نافعا لوالديه، ده الأصل، إن الأولاد ينفعون آباءهم، لا كما يحدث في هذه الأزمان أن الأولاد يكونون عالة على آبائه. اللي بيحصل في هذه الأزمان على عكس القاعدة والسنة الربانية الكونية. الأصل إن الأولاد ينفعوا آباءهم في الدنيا ثم بعد ذلك ينفعونهم في الآخرة، ينفعونهم في الدنيا، يقضون مصالحهم، يعينونهم على الأمور كلها، ينفعونهم في الدنيا، يحفظون آثارهم ويبقون ذكرهم ويسعون في طاعتهم ويكثرون سوادهم، ده كل نفع في الدنيا. طب ونفع في الآخرة؟ أن هذا الولد يكون في ميزان حسنات أهله بعد مماتهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، يبقى الميت سينتفع بماذا؟ بدعاء ولده له. ولذلك عند أحمد وغيره أن الرجل يؤتى به يوم القيامة ليرى مقامه في الجنة، فيقول: يا رب بأي شيء بلغت هذه الدرجة؟ أنا رجل مقصر في العبادة والطاعة، فبأي شيء بلغت هذه الدرجة؟ فيقال: بدعاء ولدك لك أو باستغفار ولدك لك. لكن ما يحدث في هذه الأزمان أن الآباء خدم عند أبنائهم، وأن البيوت صارت فنادق ومعالف للأولاد، هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. الأصل أن الولد لابد أن يكون نافعا لوالديه في الدنيا والآخرة. فانظر إلى هذا الرجل العاقل عندما رأى يوسف تفرس فيه الخير، استريح له وحبه وشعر إن شكله ده لا يأتي إلا بخير، ده فراس، هذه فراس، وهو من أشد الناس فراس، صاحب مصر. فقال لامرأته: أكرمي مثواه، ما تقوليش إن ده العبد بتاعنا، تشتميه وتهنيه، لأن العبد بضاعة، ربنا قال كده في القرآن إن العبد إيه؟ بضاعة. البضاعة دي زي الدواب وزي جملة المتاع، بيتباع ويشترى. فالناس تسيء معاملة العبيد، إياك أن تسيء معاملة، أكرمي مثواه أي مقامه عندنا، فلا تؤذيه بقول ولا فعل، انتبه، أكرمي مثواه لا تؤذي بقول ولا فعل. ودي جملة مهمة جدا، لأننا سنرى بعد ذلك أن امرأته هذه أساءت ولا لم تسأ، سنعلم الإجابة عن ذلك السؤال. ثم قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نشوف الأول هينفعنا، لو نفعنا وبقى مكين وأمين نحرره ونتبناه ونخليه ولد لنا. يبقى إذن عينهم الأول على المنفع، إذا خبرناه فوجدناه جلدا أمينا خلوقا حمولا، يبقى احنا نحرره ويبقى ولد لنا بعد ذلك. سبحان الله. قال الله عز وجل وكذلك. كلمة وكذلك يعني ايه؟ يعني كما نجينا يوسف من اخوته ايضا سننجيه من امرأة هذا الرجل كما سيأتي بعد ذلك. وكذلك يعني أيضا، إذن الله تعالى يرعى، نجاه من إخوته عندما أرادوا أن يقتلوه فصرفهم إلى القول الثالث ثم باعوه، فكان من قدر الله أن الذي يشتريه ومن هو عزيز مصر، ده كله ترتيب ربك. ثم بعد ذلك سننجيه من هذه المرأة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مكنا ليوسف في الأرض أي في المستقبل، والتمكين هو أن يفعل الشيء دون اعتراض أو نكارة، ده التمكين. قال الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية ده التمكين. ليس التمكين أن يصل إلى منصب، المناصب مش تمكين، المناصب مش تمكين. بعض الناس المهووسين بالحكم ظنوا أنهم عندما يصلون إلى الحكم سيمكن لهم، ده عصر التمكين، وبدأ يكتبوا مقالات وكتب في فقه التمكين وهيهات ثم هيهات. التمكين أن تفعل الشيء دون اعتراض أو نكار، مش حد لا يعترض عليك ولا ينكر عليك. فالله تبارك وتعالى سيمكن ليوسف، ثم قال في الأرض، الألف ولم هنا للعهد، والمقصود بالأرض هنا هي مصر، وجعل ربنا عز وجل مصر بالألف واللام للدلالة على العهد، للدلالة على شرفها وخصوصيتها، وسيأتي بيان ذلك. ثم قال ربنا عز وجل ولنعلمه من تأويل الأحاديث. من الذي سيعلمه تأويل الرؤى؟ من الله. إذن تأويل الرؤى ليس علما كسبيا، وإنما هو علم إلهامي توفيقي، توفيق من الله، توفيق من الله. يمكن أن يقص الرأي عليك رؤيا وهو فزع وجل، يكاد قلبه أن يتفطر، وهي في غاية الجودة والحسن. إن قصاها على غير معبر لسودت حياته ولتمزق إلى أشلاء بسبب الهم والحزن، وهذا كثير كثير كثير. فمن الذي يعلمه هو الله. قال الله واتقوا الله ويعلمكم الله ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا أيضا فيه إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم، يا نبينا لا تبتئس بمن عاداك، فإني غالب على أمري ولا قاهر لي، فما شئت كان ومن لم أشأ لم يكن. ولما بلغ يوسف أشده، الأشد، اختلف أهل العلم في المقصود بالأشد، ولعل أقصد الأقوال هي 34 سنة، ولو وصلت إلى 40 لا بأس، يعني 34 ولكنها لا تزيد عن 40. وهذه هي ثورة الشباب، وهذه هي ثورة الشباب، يعني عز الشباب فترة 30. الجزء اللي هو فترة 30 بداية النضج العقلي، وهو في الوقت نفسه نهاية القوة الجسدية. بعد 40 يزيد النضج العقلي وتقل القوة الجسدية، وهكذا حتى يصير شيخا وكاهلا. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الحكم ما به يضبط الأمور، لأن الحكم من الحكمة، الحكم من الحكمة، والحكمة هي الحديدة المستعرضة في فم الفرس تحجمه وتمنعه، تحجمه وتمنعه. فرس بقه كده حديدة في بقه كده، يجي يجري ولا بتاع، الفارس يمشده كده يبدأ يهدى ويقف. ألا نرى ذلك؟ شوف الكلام ده. ولذلك سمي الحكم حكما لما فيه من معنى المنع، لما فيه من معنى المنع. يقول الشاعر: بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم فلا تجاوزوا حدهم. طيب ما هو الشيء الذي يمنع الإنسان ويحبسه عن فعل أي شيء؟ هو الشرع. إذن كلمة الحكم دي إشارة إلى الوحي، الحكم ده إشارة إلى الوحي، والعلم أعم منه، كأن هناك علاقة عموم وخصوص بين العلم والحكم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. إذن العلم يدخل فيه الوحي، ويدخل فيه تأويل الأحلام، ويدخل فيه الفراسة، ده كله من جملة العلم. الحكم دلالة على الوحي. فلما نقول الحكم، هذا ما عناه المفسرون بقولهم النبوة، ففهمنا لماذا قالوا أن الحكم بمعنى النبوة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الذين يعملون بطاعة الله. عاش في بيت هذا الملك اللي هو عزيز مصر، هذا الوزير معذرة، عاش في بيت عزيز مصر والوزير سنين عددا، ولكن يا ترى ما الذي حدث بعد ذلك؟ وهل استقام له ذلك المقام في هذا البيت؟ وهل بالفعل أحسنت امرأة العزيز مثوى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ وهل استمر مقامه في هذا القصر؟ ما الذي حدث في ذلك؟ سنعرف ذلك بإذن الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.